واتفق أهل السنة على أن القرآن كلام الله، وأن الذين قالوا إنه مخلوق قد ضلوا ضلالا بعيدا، وأن قولهم هذا مخالف للعقل مخالف للدليل. الأدلة واضحة كما سمعنا، قال الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله، فأثبت أنه قال، والقول كلام، وقال يبدلون كلام الله، والكلام هو المسموع، كل ذلك دليل على أن كلام الله تعالى مسموع، وأنه هذا القرآن الموجود أنزله الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سماه الله تعالى قرآن بقوله تعالى: إنه لقرآن كريم. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي، يعني أنه يقرأ، لأن ما يقرأ لا يسمى قرآنا. فلما كان يقرأ يعني يتلى وينطق به يسمي قرآنا، وسمه الله تعالى كتاب في قوله تعالى: في كتاب مكنون، وفي قوله تعالى: اتل ما اوحي اليك من الكتاب، يعني من هذا الكتاب، في ايات كثيره، وذلك لانه يكتب، لانه مكتوب في المصاحف ويكتب في الأوراق، وينسخ من كتاب في كتاب. وسمه الله تعالى حبل، حبل في المتين، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا به يعني تمسكوا به. الحبل هو السبب الذي يتوصل به إلى غيره، الذي يتمسك به من يصعد أو من ينزل. الحبال معروفة، سماه الله حبلا، أن من تمسك به أوصله إلى رضا الله تعالى. سماه الله تعالى الصراط، فسر قوله اهدنا الصراط أن القرآن هو الصراط، وكذلك قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وكذلك قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، فهو صراط الله، الصراط هو الطريق الذي يسار إليه. سماه الله تعالى تنزيلا في قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، والكتاب المبين. سماه الله تعالى، أو نزل به الروح الأمين. الروح هو الملك المأمون، جبريل عليه السلام يسمى الروح، فسر بهذه الآية: نزل بها الروح الأمين. وسماه الله تعالى أمين بقوله تعالى: ذي قوة عند العرش مكين، مطاع ثم أمين، أي مأمون على وحي الله تعالى. نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، على قلب سيد المرسلين. قال تعالى: نزل بها الروح الأمين على قلبه. كان ينزل به الملك ثم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت في قلبه، ثم بعد ذلك يعلم معناه. إن كان في أول الأمر إذا نزل عليه يحرك لسانه متابعة لما يسمعه من الملك، فيجمع بين تحريك لسانه وبين الإنصات في قلبه وبين الاهتمام بتلقيه، فيلقى من الوحي شدة. فعند ذلك أنزل الله تعالى: فلا تعجل القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تستعجل بقراءته. وأنزل قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وكذلك جعله الله تعالى بلسان عربي مبين، أي بلسان العرب، دليل على شرفهم، وكذلك أيضا ليفهموه وليعرفوا الخطاب به. قال تعالى: لسان الذي يرشدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين أي فصيح. وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أيكون نبيا عربيا وكلام أعجمي، ونحن الذي أرسل إلينا لا نفهم. جعله الله تعالى بلسان عربي مبين منزل كما في الآيات، تنزل كتاب من الله منزل من ربه، تنزل من حكيم حميد، فالنزول لا يكون إلا من الأعلى، منزل من ربه دل على أنه منزل من الله تعالى، وأن الله تعالى فوق عباده، وأنه أنزله وحيا غير مخلوق. رد على المعتزلة الذين قالوا إنه مخلوق، اشتهر ذلك عن الجهم فقال إن القرآن مخلوق، وذلك لأنه أنكر صفات الله كلها من جملتها الكلام. ولما اشتهر ذلك عنه تابعه عليه المعتزلة، منهم أبو الهذيل العلاف والجاحظ وأشباه هؤلاء من أكابر المعتزلة، فاشتهروا لذلك. وكان من جملة من تلقاه جسم المرجيسي الذي أوصح بأنه مخلوق، وتتلمذ عليه تلميذ له حنفي المذهب يقال له محمد بن شجاع، محمد بن شجاع الثنجي. فجمع كلام المرجيسي في رسالة وذكر فيها القول بخلق القرآن والقول بإنكار الصفات صفات الله كلها، ثم رد عليه الإمام الدائمي عثمان بن سعيد في كتابه المشهور رد الإمام الدائمي عثمان بن سعيد على الاسم الرئيسي العميد، وأبطل ما قاله وناقشه في أقواله. ذلك بلا شك دليل على أن السلف رحمه الله اهتموا بمناقشة أولئك المرتجعة. ثم إن أبا الحسن الأشعري كان في أول أمره معتزليا، فتلمذ على الجبائي وهم الرؤوس المعتزلة، وفي أثناء مناقشة له أنكر عليه وتحول عن ما يقوله، لأن الأشاعرة لأن المعتزلة ينكرون قدرة الله تعالى، فناقشه في مسألة ولما لم يجد جوابا عند ذلك ترك مذهب الجبائي وتتلمذ على محمد بن سعيد عبد الله بن سعيد ابن كلاب الكلابي، واشتهر بمذهبه بقي عليه نحو 40 سنة وهو على هذا المعتقد، وألف أكثر كتبه وهو على معتقد الكلابي، واشتهرت كتب الأشعري التي كتبها في هذا الموضوع. ثم في آخر أمره تاب إلى الله تعالى من هذا المذهب واتبع مذهب الإمام أحمد، وألف على ذلك رسالته التي سماها الإبانة لأصول الديانة، وكتابه الذي سماه مقالات الإسلاميين، ونهج فيها منهج السلف، ورجع عما كان عليه من مذهبه الذي كان تلقاه عن ابن الله. ولكن مع الأسف أتباعه الآن ومنذ نحو 12 قرنا أو 11 قرنا كلهم على مذهبه الكلابي الذي كان قبل أن يرجع، وهو أنهم يثبتون 7 صفات ومنها الكلام، ولكن لا يجعلونه كلاما حقيقيا، وإنما يجعلون كلام الله المعنى دون اللفظ، ويستدلون ببيت يدعون أنه من كلام من شعر الأخطل، وهو قولهم إن الكلام له الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقد رد عليهم العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم شارح الطحاوية، وقالوا إن هذا البيت لنصراني، والنصارى قد ضلوا في معنى الكلام وادعوا أن عيسى هو نفس الكلمة، فلا يجوز أن يحتج بكلامهم في العقيدة. وقالوا أيضا إن هذا البيت مختلف مكذوب، لم يوجد في ديوان الأفضل، ورواه بعضهم إن البيان ثم نقول لهم أنتم لا تقبلون الأحاديث الصحيحة وتقولون إنها أخبار آحاد مع أنها مروية بالأسانيد الصحيحة التي اتفق على تخريجها البخاري ومسلم، تقولون لا نقبل هذه العقيدة، ما نقبل في الاعتقاد إلا المتواتر، ومع ذلك تقبلون هذا البيت وتجعلونه دليلا قطعيا، مع أنه تفسير للكلام بتفسير باطل. فإن العرب لا يسمون الساكت متكلما، ولا ينسب للساكت كلام ولو كان يحدث نفسه، ولو كان يحدث قلبه، فلا يجوز أن ينسب إليه كلام. فكيف مع ذلك تفسرون الكلام الظاهر لأنه المعنى دون اللفظ؟ ثم رد عليهم العلماء استدلالهم لكلام الأفضل وردهم للأدلة. ففي منظومة شيخ الإسلام يقول: قبح لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأفضل، فيجب إلا أن يستدل بقول الأفضل. وفي نونية ابن القيم يقول: ودليلهم في ذات بيت قاله فيما يقال الأفضل النصراني فيما يقال، يعني أنه مع ذلك لم يثبت وإنما يرونه هكذا. فالحاصل أن أهل السنة يقولون إن الله تعالى متكلم، وأن كلامه مسموع، وأنه سمعه من شاء من خلقه، وأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. وأما الأشعرية فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى، وأما الحروف فإنها من ترجمة الملك أو من ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ألقي في قلبه المعنى فهو الذي عبر بهذا على هذا. لا يكون لهذا القرآن فرمة، لأنه ليس عين كلام الله. وأهل السنة يقولون إنه عين كلام الله، بل إنه عين الكلام أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب. فهذه عقيدة أهل السنة، أنه منزل غير مخلوق.